أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية: كان الكلام في الاستدلال بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في حرمة بيع الخشاب على من نعلم أنه يعمله صنما أو صليبا، وحرمة بيع العناب على من يعلم أنه سيعمله خمرا. وقع الكلام في مفهوم الإعانة على الإثم. تطرقنا إلى ثلاثة أقوال: القول الأول ما يفهم من كلمات مشهور الفقهاء، وهو أن الإعانة على الإثم لا يشترط فيها القصد، فالإعانة على الإثم تصدق إذا أعنت من يعمل الخمر ببيعه العناب، سواء قصدت أن يعمله خمرا أو لم تقصد. القول الثاني وهو ما يفهم من كلمات المحقق الكركي والمحقق السبزواري، وهو أن مفهوم الإعانة متقوم بالقاصد، فلا تصدق الإعانة على الإثم مع عدم قصد أن يعمل العنب خمران عند بيع العنب. القول الثالث للمحقق النراقي، فهو يشترط شرطين: الأول قصد الإعانة، والثاني وقوع المعان عليه. فحرمة بيع العناب لا تصدق إلا إذا قصد البائع أن يعمل خمرا أولا، وثانيا يقوم المشتري خارجا بعصر العناب وعمله خمرا وجعله خمرا، فقد أخذ في مفهوم الإعانة على الإثم بنظر المحقق النراقي أمران: الأول قصد الإعانة، والثاني وقوع المعان عليه خارجا. بقيت كلمات المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. المحقق الأردبيلي ذكر أمرين على سبيل مانعة الخلو، يعني لكي يثبت مفهوم الإعانة إما أن يتوفر القصد على الإعانة على الإث، أو يفهم العرف منها الإعانة، وإن لم يتوفر القصد. فعبارة صاحب مجمع الفائدة والبرهان خلاصتها: لكي يتحقق مفهوم الإعانة يشترط أن يتوفر أحد أمرين، لا مجموعهما، أحد أمرين، إما القصد أو الفهم العرفي. لا يشترط التحقق في الخارج كما عليه المحقق النراقي: أعلى الله في الخلد مقاما. واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة المحقق الأردبيلي ثم تعليق الشيخ الأعظم الأنصاري على كلام المحقق المحقق الأردبيلي. كلام الشيخ أنصافا دقيق جدا وعرفي جدا، فقد فرق بين ثلاث صور. في الصورة الأولى قال لا يصدق مفهوم الإعانة، في الصورة الثانية قال يصدق مفهوم الإعانة، في الصورة الثالثة فيها خلاف، وهي مربط الفرس وبيت القصيد في موطن بحثنا ومسألتنا، وهي بيع العناب على من أعلم أنه يعمله خمرا وإن لم أقصد، وبيع الخشب على من يعلم خارجا أنه سيعمله صنما أو صليبا. نقرأ الآن هذا المقدار من كلمات المحقق الأردبيلي وما ذكره من أمثلة، ثم بعد ذلك نأتي إلى إبداعات شيخنا الأعظم الأنصاري: أعلى الله في الخلد مقامه. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه، له كتاب زبدة البيان في أحكام القرآن مطبوع، في الكلام على الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا نص كلام المحقق الأردبيلي: الظاهر أن المراد الإعانة، وفي نسختين بالإعانة، وهذا موجود في المصدر زبدة البيان. الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد، هذا واحد، يعني مع قصد الإعانة. ثاني: أو الإعانة على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، يعني يصدق عرفان أن هذه الإعانة إعانة عرفان، إذن على سبيل مانعة الخلو الإعانة لا تخلو، إما أن يقصد المعين الإعانة وإما لا يقصد، لكن العرف يرى أنها إعانة. أعان الله من أعانه وشيد أركانه. الله يرحمه الشيخ عبد الحسن الطفل، دائما صلاة الجمعة عند جمع الأموال هكذا يقول: الصدقة بكذا أعان الله من أعان وشيد أركانه، رحمه الله. الشيخ الجد حفصي رحمه الله: مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، يعني فيعطي الظالم إياها العصا، أو يطلب القلم، هذا الظالم، لكتابة ظلم فيعطيه إياه، يعطيه القلم، يعطي الظالم القلم، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفان. هنا حتى لو ما قصد، أعطاه القلم ما يقصد أن يعدم فلان، أعطاه العصا ما يقصد، ما يرضى أن يضرب فلان، لكن العرف يرى أنه إعانة. الآن أبين في العرف بعض المصادق ليست إعانة، فلا يصدق. الآن يا أخي، هذا التاجر يجي العشار اللي يأخذ العشر، ضريبة العشر، ويأخذها منه، هذا إعانة أو لا؟ العرف لا يرى إعانة، مع أن الظالم يستفيد من هالضرائب يجمع الأموال. وهكذا ضريبة الحاج، واحد بروح الحاج الظالم يأخذ عليه ضريبة ويدفع الضريبة، الظالم يستفيد من ضريبة الحاج أو لا؟ نعم، لكن العرف لا يرى أنها ضريبة، لا يرى أنها إعانة، وإن كان في الواقع الظالم يستعين بها على ملكه وظلمه. يقول: فلا يصدق الإعانة على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه، غرض التاجر ما هو؟ الربح. لا يصدق عليه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، أنه أعان في أخذ العشور، عشر الشيء حينما يدفعه له. ولا على، يعني ولا تصدق الإعانة على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى. كان صدام حسين لعنة الله عليه، إذا تروح تزور الحسين، إذا بتدخل العراق يقولون $100 هذه مال الإيدز، مال التطعيم عن الإيدز، هو لا يطعمون ولا شيء، بس يبون $100 لخزينتهم. إذا تدفع $100 تعين نظام صدام حسين لعنة الله عليه، لكن العرف لا يرى أنه إعانة. فلا يعلم صدقها، يعني صدق الإعانة، على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب، يعني لا يعلم صدق الإعانة على بيع الخشب ممن يعمله صنمان. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا، وجواز بيع الخشب ممن يعمله صنمان، وإن كان الجواز وارد في العنب. وعليه الأكثر، أكثر الفقهاء على الجواز، ونحو ذلك مما لا يخفى، ونحو ذلك يعني من الموارد التي لا تخفى عليك. علق الشيخ الأنصاري: انتهى كلامه، رفع مقامه. ثم يقول: ولقد دقق النظار، محقق الأردبيلي، حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد. يعني صاحب مجمع الفائدة لاحظ دقته، ما علق الإعانة على القصد ولا نفى القصد عن الإعانة. ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقه، والمفروض يقول بصدقها، صدق الإعانة بدونه، بدون القصد، بل علقه، يعني علق الإعانة، المفروض يقول بل علقها بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد، يعني مانعة الخلو، إما أن يقصد وإما أن يفهم العرف أنها إعانة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول: توجد ثلاث صور دققوا فيها. الصورة الأولى: قطعا لا تصدق الإعانة. الصورة الثانية: قطعا تصدق الإعانة. الصورة الثالثة: فيها خلاف، وهي موطن البحث، ويرى الشيخ الأنصاري أنها تفيد الإعانة. أما الشق الأول: إذا الفاعل لم يقصد التوصل إلى الفعل ولا إلى مقدمات الفعل، مثل ماذا؟ مثل الحاج الذي يدفع الضريبة أصلا من غير رضاه، يقول تأخذونها حرام عليكم تأخذونها، أو التاجر الذي يدفع العشر إلى العشار الظالم. هو لم يقصد الفعل، ما قصد إعانة الظالم، ولم يقصد مقدمات الفعل. مثل شنو المقدمات؟ المقدمات التمكن أو التملك، إما يملك الظالم هذا المال أو يمكن من هذا المال وإن لم يملكه. فالتمكن أو التملك مقدمة لوقوع الظلم. إذن لاحظ الصورة الأولى دقيقة، لا يقصد الفاعل لا وقوع الفعل ولا مقدمات الفعل، قاطعا هنا ما تصدق الإعانة. نقرأ هذا المقدار. قال: ولكن أقول، هذا تفصيل الكلام في تحقيق المرام، ولكن أقول هنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى: لا شك في أنه النشأنة، الصورة الأولى، إذا لم يكن مقصود الفاعل كالتاجر من الفعل وصول الغير إلى مقصده، يعني وصول الظالم إلى ظلمه، ولا إلى مقدمة من مقدماته، ولا إلى مقدمة من مقدمات ظلمه. ما هي المقدمة؟ تملك المال أو التمكن من المال. بل يترتب عليه، على فعل الفاعل، فعل التاجر دفع العوش، الوصول، يعني وصول الظالم إلى ظلمه من دون قصد الفاعل، من دون أن يقصد الفاعل، وهو التاجر. التاجر والحاج ما قصد تمكينه لا من الظلم ولا من مقدمة الظلم، لكن يتوصل الظالم إلى ذلك بجمع المال والتمكن منه، فلا يسمى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلمان. فهو لم يقصد الإعانة على الظلم، ولم يقصد تحقيق مقدمة الإعانة وهي التمكن من المال أو تملك المال. صورة ثانية: قاطعا تصدق الإعانة، وهو إذا قصد وقوع الفعل، إذا قصد وقوع الفعل، باع العنب ويقصد إخمره، باع الخشب ويقصد أن يعمل صنم أو صليب، قاطعا تصدق الإعانة. لاحظ معي الصورة الثانية: قصد الفعل ولم يقصد مقدمة الفعل، مو قصد أن إملك الخشب أو إملك العنب، إمكنه من الخشب أو إمكنه من المال، لا، قصد الفعل الحرام أن يعمل العنب خمر أو يعمل الخشب صليب أو صنم، هذا قطعا حرام. إنما الكلام، كل الكلام في الصورة الثالثة، وهي إذا قصد المقدمة ولم يقصد الحرام، يعني قصد تمكينه من العنب، تمكينه من الخشب، أو قصد تمليكه للعنب، تمليكه للخشب، وهنا العنب قد يستعمل في الحلال بأكله أو يستعمل في الحرام بتخميره، قصد تمكينه من الخشب، تمليك للخشب، تمليك الخشب قد يستعمل في الحلال بصنع بيت خشبي، وقد يستعمل في الحرام بصنع الصليب. إذا لاحظ دقة الشيخ الأنصاري وتشقيقه وتدقيقها. الصورة الأولى: لم يقصد الحرام ولا مقدمات الحرام كالحاج والتاجر، قاطعا ما يكون مأثوم وما يصدق عليه. يعني هذا لما باع العناب ما قصد أن يمكنه ولا قصد أن يخمره. هنا لا إشكال. الصورة الثانية، قصد الحرام، قصد الفعل، قصد أن يخمره أو أن يعمل صليب وصنم، قطعا هنا حرام. الصورة الثالثة، لم يقصد الحرام لكن قصد المقدمة الأعم من الحلال والحرام، يعني ما قصد التخمير ولا قصد أن يعمل صليب لكن قصد أن يمكن من العنب أو الخمر أو استغفر الله من العنب أو الخشب، يملك العنب أو الخشب، وهذا أعم من الحلال والحرام. فما هو الحكم في المسألة؟ هذا موطن بحثنا. شيخ الأنصاري يقول مسألتنا أصلها شنو؟ بيع الخمر، وهو ما قصد أن خمره لكن يعلم خارجا أن المشتري خمره. بيع الخشب ما قصد أن يعمل صليب أو صنم لكنه يعلم أن المشتري سيعمله صلما أو صليبا. ما هو الحكم هنا؟ لاحظ دقة الشيخ الأنصاري. صورة ثانية، وكذلك لا إشكال، يعني لا توجد لا إشكال يعني قطعان لا إشكال، يعني لا إشكال في ثبوت الحرمة فيما إذا قصد الفاعل بفعله، يعني قصد بائع العنب ببيعه قصد التخمير الفعل الحرام، فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه، يعني ودع الفاعل إلى هذا الفعل وصول الغير إلى مطلبه الخاص. وصول الغير إلى مطلبه الخاص يعني تخمير العنب أو عمل الخشب صنما أو صليبا، فإنه يقال إنه إن الفاعل أعانه، أعان الغير على ذلك المطلب الخاص الحرام. فهذا المطلب الخاص إما حلال أو حرام، فإن كان عدوانا، يعني فإن كان المطلب الخاص عدوانا مع علم المعين به، يعني مع علم المعين بكون المطلب عدوانا صدق الإعانة على العدوان، صدق عليه على الفاعل أنه أعان على العدوان. واضح إن شاء الله؟ العبارة واضحة. الكلام في الشق الثالث، لاحظ الشق الثالث، وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ليس هو الفعل الحرام، لا لا لا، وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وهي التخمير أو عمل الصليب والصنم وغيرها، وغير المعصية مثل أكل العنب والاستفادة من الخشب في عمل أغراض مشروعة في البيت، لكن مع العلم بصرف الغير إياها، يعني هذه المقدمة إلى المعصية. طبعا ما هي المقدمة؟ التملك أو التمكن، يقصد إملك العنب أو الخشب، إمكن من العنب أو الخشب. الآن يمثل يقول كما إذا باعه العنب لكن لا بقصد التخمير، فإن مقصود البائع تملك المشتري له للعنب. هذه المقدمة، أول واحدة التملك، وانتفاعه به، يعني وانتفاع المشتري به بالعنب، يعني التمكن منه، التملك أو التمكن، فهي إعانة له، يعني فبيع البائع العنب إعانة له للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب، يعني بالنسبة إلى المقدمة. لا بالنسبة إلى الفعل. هو أعان على المقدمة، أعان على التملك، أعان على التمكن. هذا واضح أنه أعان لما باع ملك، لما باع مكن. إذن المقدمة محرزة وهي التمكن والتملك. يبقى الكلام في الفعل الحرام. فلو افترضنا، التفتوا جيدا، لاحظ الشيخ الأنصاري كيف يدقق، يقول الروايات التي تنهى عن البيع للتخمير وبيع الخشب للصليب والصنم، إذا تنهى عن الاثنين يعني عن الحمل الحرام ومقدمات الحرام. إذا استفيد من النهي تحريم الفعل ومقدمات الفعل، هنا تصدق الإعانة. حينما باعه العنب والخمر مكنه، ملكه، فتصدق الإعانة وتثبت الحرمة. لاحظ العبارة. ولذا يعني لأن بيعه العنب تمليك، إعانة لأصل تملك العنب لا الفعل الحرام. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص، المشتري الخاص وهو من يريد أن يخمر العنب، أو من يريد أن يجعل الصليب، من يريد أن يجعل الخشب صنما أو صليبا، في جميع أموره، يعني في الفعل ومقدماته الحرام ومقدمات الحرام، أو في خصوص تملك العنب، يعني في خصوص المقدمات ممنوع عن تعاونه، حرم بيع العنب عليه مطلقا. يعني لا يجوز بيع العنب عليه مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني قصدت الحرام أو لم تقصد الحرام. البائع سواء قصد التخمير من بيع العنب أو قصد الأكل يحرم. لماذا؟ لأن الحرمة هنا لم تعلق على القصد، الحرمة ترتبت على تمكين من العنب أو تمليك للعنب. يقول فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمران نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده، يعني ثبوت السيف أو العصا بيده، والتمكن من، يعني والتمكن من السيف أو العصا، كما أن الغرض من البيع تملكه له. واضح ولا؟ سين سؤال، سين سؤال، ما الفارق، وهذا مهم التدقيق، بين هذين المثالين؟ ما الفارق بين دفع التاجر العشر للظالم، وأيضا دفع الحاج الضريبة للظالم، هذا من جهة، وبين دفع العصا للظالم ليضرب، ودفع السيف للظالم ليضرب ليقتل، ما الفارق؟ الفارق هو قصد المقدمة وعدم قصد المقدمة. بالنسبة إلى التاجر، مو قاصد أن يعطيه، ما عن رضا، ما يريد يعطيه. وبالنسبة إلى الحاج، ما يريد يعطيه، ما قاصده، ما يقصد مكنه، ما يقصد إملكه. واضح ولا؟ لكن بالنسبة إلى من يعطي الظالم السيف والعصا يصير ما يقصد يمكنه. التمكين قهري، يعرف الآن إذا أعطاه السيف راح يطير راس ذاك، يصير يقول أنا بعطيه بس أنا مو قاصد أمكنه، أنا بعطيه العصا بس مو قاصد أمكنه من الضر. شنو هالحكي هذا؟ شفت زين دقة الشيخ الأنصاري؟ الفرق في قصد المقدمة وعدم قصدها. في مثال التاجر والحاج لم يقصد المقدمة وهي تمكين الظالم من العشر أو الضريبة، لا يملكونه ولا يمكنونه. لكن في مثال إعطاء العصا والسيف للظالم يتحقق قهران قصد التمكين، تثبت الحرمة. ذلك قال
التاجر والحاج ما يملكون واضح، لكن ما يمكنون هو تمكن بعد.
إيه بس لم يقصد التمكين، مو الكلام أنه واقعا ما يملكون أو ما يمكنون، مو المقصود أنه واقعا يحصل التمكين أو لا، الكلام يقصد أو لا يقصد. قال فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، يعني هنا قصد للمقدمة، يعني أنت ما دام تدري إن هذا راح خمرة بعد قصد أن تمكنه أو تملكه من بيعك للخمر إياه، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه، كما أن الغرض من بيع العناب تملكه إياه، إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ يعني الإعانة على المقدمة هذا ثابت، لكن هل تثبت الإعانة على الحرام؟ هذا موطن بحثنا. فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام، ما هو شرط الحرام؟ التمكن أو التملك، مع العلم بصرفه بصرف المبيع في الحرام، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ واضح إن شاء الله. فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. هذا فحاصل الكلام إن شاء الله إلى آخره، التفريق بين قصد المقدمة وعدم قصد المقدمة إن شاء الله يأتي عليه الكلام. فحاصل ومحل الكلام يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.